أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. الكلام لا زال في أحكام صلاة الجماعة، وقد فرغنا من الطرف الأول والطرف الثاني، ووصل بنا الكلام إلى الطرف الثالث من أحكام صلاة الجماعة. قال: وفيه مسائل. المسألة الأولى، إذا ثبت أن الإمام فاسق، ثبت عند المأموم أو كافر مثلا أو على غير طهارة، يعني كان محدثا أو عليه خبث على جسمه وبدنه وثوبه بعد الصلاة، لم تبطل صلاته، صلاة صحيحة لأنه انكشف له بعد ذلك. إذا جاء واحد قال لك يا ذاك السبوع صليت خلف فلان وكان ما متوضي أو كان فاسق أو إلى آخره، فصلاتك صحيحة لأن تكونت ما تدري وقد فرغت منها. هاي النقطة الأولى، أنا أفضل تقوسون تخلوها بين قوسين. النقطة الثانية، ولو كان عالما المأموم وأتم به أنه هذا الإمام فاسقا وكافرا وغير متطهر وأتم به، فيعيد صلاة لأن صلاة باطلة. النقطة الثالثة، ولو علم ذلك في أثناء الصلاة، علم المأموم أن الإمام في أثناء الصلاة كان فاسقا أو نقض وضوءه أو إلى آخره، فشن الحكم؟ قيل يستأنف يعيد صلاته، لأن احنا نريدها على وحدة واحدة من أولها لأخيرها مستوفية لشروط الجماعة. هذا القائل هو السيد المرتضى علم الهدى. وقيل، وهذا القائل الثاني هو الشيخ الطوسي، ينوي الانفراد. لا، على ما نقول لك تعيد صلاتك الآن، من حين علمت أنه غير مطابق لشروط الجماعة الآن انفرد وخلص، وهذا هو الأشبه عند المصنف. المسألة الثانية، إذا دخل المأموم إلى المسجد أو المصلي إلى المسجد لأجل صلاة الجماعة ووجد الإمام راكع والمسجد كبير مثلا وخاف فوت الركوع، يقول أنا إذا أوصل للجماعة المسجد بعيد عميق مثلا كبير كما في مسجد الكوفة وكما في العتبة الحسينية مثلا لو دخل من باب السدرة والجماعة قائمة في باب القبلة وغيرها، المسجد الحرام، المسجد النبوي إلى آخره من المساجد، فشنو الحكم؟ يقول أنا إذا أدخل ولما أوصل للجماعة الإمام يرفع رأسه من الركوع، فشنو الحكم؟ نقول له كبر وأنت في مكانك وأركع وامشي انت في ركوعك. زين، اول شيء اكو فاصل بين الجماعه، بين المأموم والجماعه، قال هاي مغتفره لاجل الجماعه. اثنين، هنا اكو حركه ماكو استقرار بالركوع، نقول له هاي ايضا مغتفره. ليش؟ هاي كلها لاجل فضل الجماعه اللي الناس هاملتها الان نهائيا، ويجوز ان يمشي في ركوعه حتى يلحق بالامام او يلحق بالجماعه، مراعيا طبعا الاستقبال وإلى آخره، ويتابعه في الركوع والسجود والرفع وإلى آخره. هذا هو مبنى معروف. المسألة الثالثة، إذا اجتمع خنثى وامرأة طبعا وإمام رجل، يعني صار رجل وخنثى وامرأة، فشلون راح يوقفون؟ وقفت الخنثى خلف الإمام، لأن الخنثى يحتمل أن تكون ذكر يحتمل أن تكون أنثى. الخنثى كل ما نقول خنثى يعني يقصد بها الخنثى المشكل، هاي بالمنهاج بيناها، الخنثى المشكل اللي ما معروفة. أما اللي معروفة أنه خنثى لكنها هي بالأصل أنثى أو بالأصل هو رجل، نعاملها بما بحالها، لكن إحنا اللي متساوي حالتها ما نقدر نحكم عليها لا بأنها رجل ولا بأنها امرأة. فنقول للإمام تتقدم وخلي توقف خلفك الخنثى، وخلي توقف خلف الخنثى المرأة. قال: والمرأة وراءه. زين، وجوبا على القول بتحريم المحاذاة، اللي المصنف يذهب إلى حرمة المحاذاة كما مر، وإلا على الندب، وإلا يكون هذا التقسيم أنه الإمام أولا والخنثى ثانيا والمرأة ثالثا، فهذا استحباب يكون. المسألة الرابعة، إذا وقف الإمام في محراب داخل المحراب يعني الإمام دخل في محراب بحيث الجوانب اليمين والشمال ما يبينون بعد، فأكو صف على اليمين وصف على اليسار بس ماكو هو اتصال بيهم، لا هم يشوفوا ولا هو يشوفهم. زين، فشنو الحكم؟ قال إذا وقف الإمام في محراب داخل فصلاة من يقابله ماضية، اللي بالصف الثاني اللي هم يشوفون الإمام مال الجماعة، الصف الأول ما يشوفوا لأن عن اليمين وعن اليسار وهو داخل المحراب له عمق. زين، قال فصلاة من يقابله ماضية دون صلاة من كان إلى جانبيه إذا لم يشاهدوا، ويجوز الصلاة الصفوف الخلف الذين وراء الصف الأول. ليش؟ لأن دولة أكو اتصال ولو بواحد كافي بالإمام. إذا بس الصف الأول صلاة باطلة اللي هم على اليمين وعلى الشمال، إذا ماكو طبعا ماكو اتصال لأنه الإمام داخل في جوف يعني في محراب. هاي يكون ترسم حتى تشوفوها سهل. المسألة الخامسة، لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام بغير عذر، يعني ما يجوز ترك المتابعة إلا أكو عذر، مدام دخلت بالجماعة ما يصير تنفصل اختيارا، هذا خلافا للمتأخرين. فأن نوى الانفراد، نعم إذا قال أنا ما رح انفصل أنوي الانفراد يجوز، أنوي الانفراد أولا ثم تطلع من الصلاة، أما تطلع من الجماعة رأستين ما يصير عند المصنف. المسألة السادسة، الجماعة جائزة في السفينة الواحدة، طبعا هاي بها نص وارد وعدنا بها خلاف مع العامة. الجماعة جائزة في السفينة، احنا بصلاة الجماعة نصلي في سفينة والسفينة متحركة، قال يصير سفينة واحدة، وفي سفن عدة نطبق سفينة بصف سفينة وتتصل الجماعة ما في إشكال، سواء اتصلت السفن فيما بينها أو انفصلت، المهم أكو وحدة واحدة عرفا لهذه الجماعة. المسألة السابعة، إذا شرع المأموم في نافلة فأحرم الإمام، أنا دا صلي نوافل وإجا واحد دا يصلي هو إمام الجماعة إجا وكبر تكبيرة الإحرام، أنا ما ألحق تفوتني الجماعة لو أظل أستمر بنافلتي، قطعها واستأنف إن خشي الفوات. طبعا الفوات تعرفون أنه هو مثلا إذا قام من الركوع وفات بعد المحل مال هذه الركعة، وإلا أتم يقول لا لما يأذن الإمام أو رح يقرأ قراءات سور طوال وكذا ألحق أكمل نافلتي وألتحق بي، وإلا أتم الركعتين استحباب. وإن كانت فريضة، زين إذا دا يصلي فريضة نقل نيته باعتبار أنه لا يجوز ترك الفريضة أو قطع الفريضة، هنا شن سوينا نقول له عندك حل، تعدل بنيتك من الفريضة إلى النافلة والنافلة تقدر تتركها. قال نقل نيته إلى النافلة على الأفضل وأتم ركعتين نافلة، ولو كان الإمام إمام الأصل يعني الإمام المعصوم عليه السلام لا عبيك الساعة تقطع حتى الفريضة وتستأنف معه الجماعة. الثامنة، المسألة الثامنة، إذا فاته مع الإمام شيء صلاة صلى ما يدرك ما يدركه، فاتني أنا مثلا ركعة كاملة يكمل الإمام أنا أقوم أجيب لي ركعة إضافية وجعله أول صلاتي وأتم ما بقي عليه، ولو أدركه في الرابعة دخل معه، زين إذا هو الإمام بالركعة الرابعة يستحب الدخول في صلاة الجماعة حتى لو بالتسليم، فإذا سلم قام المأموم فصلى ما بقي عليه وما يحتاج تكبيرة إحرام لأن كبر من الأول، ويقرأ في الثانية له بالحمد وسورة لأنه ما محتسب إلى الركعة الأولى، وفي الاثنتين الأخيرتين الحمد فقط وإن شاء سبح، الركعة الأولى والثانية لازم يجيب الفاتحة والسورة، والركعة الثالثة والرابعة إن كانت رباعية مخير بين الفاتحة وبين التسبيح. المسألة التاسعة، إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الأخيرة، رفع رأسه من الأخيرة كبر، طبعا الركوع الأخير يعني الركعة الأخيرة، كبر وسجد معه، فإذا سلم قام فاستأنف بتكبيرة مستأنفة، يجيب صلاة جديدة، لا يعني أقصد مو يجيب صلاة جديدة يعني يكمل ما بدأه، والآن أتى بتكبيرة أخرى وله أجر الجماعة ويخلص الإمام تسليم، أنت تقوم تجيب ركعتك الأولى من غير ما تجيب لنا تكبيرة إحرام. هنا بها هي أقوال، قال فإذا سلم قام فاستأنف بتكبيرة مستأنفة، تجيب تكبيرة إحرام يعني اللي جبتها أنت ذيك بها بس أجر وثواب ما تحصل بها صلاة، هذا القول الأول.
وقيل، وهذا القول للشيخ الطوسي، وقيل لا، يبني على التكبير الأول، وهذا عند المتأخرين، لأن الجماعة مبنية على التسامح، ولكن الأول أشبه عند المصنف، لأنه أتى بسجدتين مع الإمام، وهي السجدتين زايدات وتأثر عليها، وكلام طويل. ولو أدركه بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة، يعني قاعد بالتشهد وأنا جيت للجماعة، كبر وجلس معه، فإذا سلم الإمام قام فاستقبل صلاته ويكمل، وماكو داعي يستأنف ولا يحتاج إلى استئناف تكبير جليل. ليش؟ لأن ما جاب سجدتين هنا، ما جاب ولا سجدة، فحتى ما صارت عدة زيادة، بس عدة زيادة جلوس، وهذا الجلوس مغتفر لأجل الجماعة. المسألة العاشرة، يجوز أن يسلم المأموم قبل الإمام وينصرف لضرورة وغير ضرورة، يصير الإمام ينفصل من الجماعة، المأموم ينفصل من الجماعة، يجوز، ما في إشكال يسلم قبله، لأنه إحنا يجب عليه متابعته بالأفعال دون الأقوال، والتشهد والتسليم هذا كله يعتبر أقوال. المسألة الحادي عشر، إذا وقف النساء في الصف الأخير فجاء رجال وجب أن يتأخرن، جو رجال يريدون يلتحقون بهاي الجماعة والصف الأخير هو النساء، فالنساء يتأخرن يرجع عن القهقري إلى الخلف من غير ما يخالف الاستقبال حتى يصير مجال لدخول الرجال ويكونون صف جديد إذا لم يكن للرجال موقف أمامهن. المسألة الثانية عشر والأخيرة، إذا استنيب المسبوق، الإمام الثاني الذي أكمل ركعتين فقط مثلا وتقدم ليتم صلاة الجماعة، فالجماعة تكمل بالرابعة وهو يجب عليه إكمال، سأسفكم على القضية. إذا استنيب المسبوق فإذا انتهت صلاته، صلاة المأموم، أومأ إليهم ليسلموا، كوني أشر لهم بإيده مثلا حتى يسلمون، ثم يقوم فيأتي بما بقي عليه. إذا أنا جيت ودخلت وصرت أنا الإمام والمأمومين مكملين ركعتين مثلا، هسه اكو واحد خلف الإمام دا يصلي جماعة، والآن هم بالركعة مثلا الثانية، وأنا جيت وقفت تميت بيهم، الإمام تخربط وأنا تقدمت لصلاة الجماعة، فأنا يكون أجيب أربع ركعات، بس المأموم اللي خلفي مكمل، هو كمل مثلا اثنين وبعد لبس اثنين، انا علي اربع هو علي اثنين، فانا لازم شو اسوي او حتى يسلم، وانا اقوم اجيب الثالثه والرابعه، مثل اللي يصلي تمام وقصر، اذا انا اصلي تمام ويجي واحد يصلي قصر خلفي، لازم من اكمل الركعتين يكون هو يسلم وانا اقوم اجيب تكليفي، اكمل اجيب ثالثتي ورابعتي. واضح اعزائي؟ هاي تمام المسائل العشرة اللي أخذتوها في المنهاج واستوفيتوها هناك. بقت عندنا خاتمة لهذا الفصل فيما يتعلق بالمساجد. المساجد ما لها علاقة بالصلاة الجماعة، لكنه لوحدة، لأنه باعتبار صلاة جماعة وين يصلوها بالمساجد، فرح يجيب أحكام المساجد يخليها هنا، بس يمكن أنه يخلي أحكام المساجد مثلا في كتاب الوقف، يمكن يخليها في غيره إلى آخره. زين، قال يستحب اتخاذ المساجد مكشوفة غير مسقفة، يستحب أن تكون المساجد مكشوفة، مثل مسجد مكة، مثل مسجد الكوفة، مسجد السهلة، هاي مكشوفة، وأن تكون ميضات، يعني وأن تكون الميضات على أبوابها، محل الوضوء اللي هي الصحيات عند مدخلها، بحيث واحد يتوضى بيها وبعدين يدخل للمسجد، مو أكو شايفين صحيات أنه تدخل للمسجد وبآخر المسجد أكو باب تطلع من عندها على الصحيات، يعني راح تخترق المسجد وانت ما متطهر، هو يصير مو يصير، بس هاي استحبابات عندنا. وأن تكون المنارة مع الحائط، لا في وسط المسجد كما في بعض المساجد، لا، تكون المنارة مع الحائط. وأن يقدم الداخل إليها رجله اليمنى، عند الدخول إلى المساجد يدخل باليمنى، والخارج برجله اليسرى، يعني بعكس الصحيات، الصحيات يدخلها باليسار ويخرج منها باليمين. وأن يتعاهد نعليه، دائما ينظفهن ويشوفهن يتأكد منهن خاف به النجاسة ويطببها المسجد قبل يدخلون المساجد بالنعل. وأن يدعو عند دخوله، أكو أدعية خاصة لعله ذاكرها سماحة السيد سيد صادق الشيرازي تحت فتشوفوها أنتم، وعند خروجه منها أيضا أكو دعاء. ويجوز نقض ما استهدم، يعني إزالة ما آل إلى السقوط. الآن أكو حائض هذا مفطور وراح يوقع فيصير أفل شيء يصير، ويجوز استعمال آلته اللي هو الطابوق والشيلمان والمواد البناء والخشب في غيره من المساجد الأخرى أو في نفس المسجد في الحائط هذا أو في غيره، ويستحب كنس المساجد دائما وتنظيفها، ويستحب الإسراج فيها جعلها منيرة، يعني الأضوية اليوم كهرباءك. هاي بالنسبة للمستحبات والآداب. قال ويحرم زغرفتها، بالزغرفة اللي بالذهب والفضة التي تدل على أنها مو مسجد عبادة كما تفعل اليهود والنصارى، والنصارى خصوصا، ونقشها بالصور تخلي بها تماثيل وطالع من عندها أجزاء من تماثيل، شون هاي آثار بابل ومصر وغيرها الفراعنة، وبيع آلاتها، يحرم بيع آلاتها لأن آلاتها وقف أوقاف ما يجوز، وأن يؤخذ منها في الطرق، نقص جزء من الجامع ونسوي شارع ما يصير أوقاف هذه، والأملاك نسويها بيت، جزء من الجامع نقطعه ونسوي بيت ما يصير، ومن أخذ منها شيئا وجب أن يعيده إلى المسجد مغصوب، سواء كان من بنائها أو من أرضها أو إلى آخره، أو إذا ما قدر يرجع إلى هذا المسجد فإلى مسجد آخر يشابه له في الوقفية. وإذا زالت آثار المسجد، مسجد كان هنا وتهدم بعد ما إلى وجود، لم يحل تملكه، يبقى أرض المسجد عرصة وقف موقوفة، ووقفها تحريري ما يحل، ولا يجوز إدخال النجاسة إليها إلى المساجد، ما يصير واحد يدخل النجاسة إلى المسجد، تنجيس المسجد وإدخال النجاسة إليها مع التعدي ما يجوز، ولا إزالة النجاسة فيها. أنا أجي أطهر أغسل إيدي بي سقط عليها بول أجي أغسلها، وبالتالي إذا غسلت إيدي داخل المسجد راح يصير الماء المتنجس في المسجد، ولا إخراج الحصى منها، الحصى حال البناء أيضا من المسجد، وإن فعل أعاد إليها، إذا طلعت كم حصوايا ويأكون ترجعهم، ويكره تعليتها، يعني حيطانها تجعل عالية مثل كأنما هي تعتبر مو مسجد، كأنما طالعة كأنما قلعة، وأن يعمل لها شرف هاي التشريف التطليعة غيرها، أو محاريب داخلة في الحائط، يكره أن يجعل لها محاريب، وقيل أن أول من جعل لها محراب هو معاوية بن أبي سفيان حتى يحمي نفسه، وإن فعل أعاد إلى وأن تجعل طريقا أنه يدخل من باب ويخرج من باب، مسجد الكوفة شي يفرر أن دائرة مدائرة أو المسجد الحرام أو المسجد النبوي، لا أدخل من هاي الباب وأخرج من ذيك الباب، حتى بالعتبة قبل عتبة الحسينية قبل كنا ندخل مثلا من باب القبلة نروح الشارع السدرة نطلع من هناك، ليش نفتر دائرة مدائرة من هالقبيل، قبل كان مفتوح يعني مو مثل هسه، وحتى الناس تكرمون بالصحن تدخل بأحذيتها وغيرها، بس داخل الحرم ما يخلون، يعني أكو كشوانيات يمين ويسار، حتى ضريح أمير المؤمنين وسائر الأضرحة هيج كانت. زين. ويستحب أن يتجنب البيع والشراء فيها، إنه الناس أكو قبل تبيع بيها سبح شفنا بالمساجد، وتبيع بيها محابس خواتم وغيرها، أو حتى لو ما يبيعون بيها يجرون صفقات البيع بيه، أبيع لك، وقاعدين بالمسجد يتفقون على بيع شات أو مثلاً دار أو إلى آخره. وتمكين المجانين، يكره تمكين لأنه هذا المجنون لا يأمن من أنه ينجسها مثلا، وإنفاذ الأحكام فيها، يكره تنفيذ الأحكام، وهذه مسألة بها مناقشات لعد، كيف كان علي بن أبي طالب على دكة القضاء يحكم بين الناس، قالوا يابا أكو فرق بين تنفيذ الأحكام وبين إصدار الأحكام، علي بن أبي طالب كان يصدر أحكام في دكة القضاء، مو ينفذ، مو يسجن ويقتل وكذا. وتعريف الضوال مثل ما موجود عندنا اليوم، فقد فلان شيء عثر على فلان شيء، هاي وين يذيعوا بالجوامع، وإقامة الحدود في المساجد هذا أيضا يكره ذلك، وإنشاد الشعر طبعا إلا في شعر ومراثي أهل البيت سلام الله عليهم فهذا يستحب، وإنشاد الشعر في الغزل والغرام والدنيا وإلى آخره، ورفع الصوت يصيحون ناس على ناس وكذا كأنما جالسين في الأسواق، وما يجعلون للمسجد من حرمة ووقار، وعمل الصنائع يشتغل يجيب شغلاته كلها يقول أنا بالمسجد، أبو يجي يقرأ بالمسجد، والحايك يجي يحوك بالمسجد وإلى آخره. والنوم أيضا في المساجد يكره النوم في المساجد كما كان في مسجد مكة والمدينة خصوصا، ويكره حتى في الكوفة. مسجد الكوفة كان عبد الرحمن عبد الرحمن بن ملجم عليه اللعنة والعذاب كان نائما في المسجد، إذن كانوا ينامون في المساجد. ويكره دخول من في فيه من في فمه رائحة بصل أو ثوم. وقيل إنه لا مو دخول الصلاة يعني صلاة الجماعة، وأكو من قال لا للناس تتأذى منها يعني. والتنخم واحد يتفل ويمخط به، والبصاق وقتل القمل القمل أيضا والحشرات، فإن فعل ذلك تنخم وأبصق وقتل ستره بالتراب، يدفنها حتى لا يأذي الآخرين بها يجلسون عليها وتصير التمورد للعنة. وكشف العورة، طبعا كشف العورة مع عدم الناظر، كن ماكو ناظر ينظر، واحد يقول ماكو أحد بالمسجد ونزعت ملابس تعرض، يكره ذلك لأنه المسجد له حرمة له هيبة ووقار، فأنت حافظ على هيبة المسجد ووقاره في ذلك. والرمي بالحصى، يلعب بالحصى، يلعبون قبل كل عبات اسمها صقلة وأكل مدري شنو اسمهن ما حافظ أسماء، فهذا أيضا كلها مسائل ثلاثة نختم بها. المسألة الأولى، إذا انهدمت الكنائس والبيع معابد المسيح واليهود، فإن كان لأهلها من أهل الكتاب، فإن كان لأهلها اللي هم أهل الكتاب ذمة لم يجز التعرض لها، نعوفها لأن بيناتنا عقد ذمة بيننا وبينه زين، يعني ما نأخذها ونصادرها. وإن كانت في أرض حرب، لا إذا كانت بأرض حرب يعني ذولا مو ذمين أو باد أهلها جاز استعمال هاي مخلفات تلك المعابد مالتهم في المساجد. هاي المسألة الأولى. المسألة الثانية، الصلاة المكتوبة يعني الصلاة الفريضة مثل صلاة الصبح والظهر وغيرها في المسجد أفضل من في المنزل. الصلاة في المسجد أفضل من المنزل بكثير، وردت فيها حديث كثيرة، وبعض المساجد وضعت لها أرقام. والنافلة بالعكس، النافلة لا، النافلة يستحب أنه تأديها في البيت ما تصليها في المسجد زين. المسألة الثالثة والأخيرة، الصلاة في الجامع بمئة، الصلاة في المسجد الجامع التي تقام بها الجماعات الجمعة الذي يكثر اختلاف الناس إليها وتواجد الناس بكثرة، الصلاة بركعة بمئة ركعة أو الصلاة بمئة صلاة. وفي مسجد القبيلة، هذا خاص بقبيلة معينة مثلا مثل مسجد بعض القرى والمناطق الخاصة بأطراف البلدان، أكو شون هاي المساجد اللي مسويها بالعشائر وغيرها فهاي الركعة بيها أو الصلاة بيها بخمسة وعشرين صلاة زين. والصلاة في مسجد السوق اللي خاص بالسوق هو الذي يعني هذا اللي بس أهل السوق يصلون بي، هذا اللي باثنتي عشر الصلاة بيه باثنتي عشر صلاة طبعا. وورد في المسجد الكوفة خصوصية، والمسجد مكة إلى خصوصية، والمسجد النبي صلى الله عليه وآله خصوصية، وهكذا المساجد كل مسجد إلى خصوصية خاصة فيه. حتى مسجد اللي في البصرة نسيت شنو اسم المسجد اللي بالبصرة أيضا إلى خصوصية خاصة، يعني كل واحد إلى بيه هلقد صلاة وإلى هلقد صلاة. وهكذا المزارات أيها الأعزاء، بل حتى مزارات ومصلات وغير أكو هي بعض الأماكن الصلاة فيها تختلف عن الصلاة بغيرها، مثل الصلاة مو في مسجد الكوفة، في مدينة الكوفة عند كما عند بعض الفقهاء الصلاة في مدينة الكوفة تختلف، يعني الصلاة في أفضل من الصلاة في النجف. الصلاة عند علي عليه السلام الركعة بمئتي ركعة، الصلاة عند الحسين ونوبات الخصوصية تضاف لها خصوصية زمانية، إذا كان مثلا في ليلة القدر أو في ليلة النصف من شعبان من صلى عند الحسين فله كذا، وهكذا أيها الأعزاء. إذن المكان والزمان إلى دور ومدخل في فضل الصلاة، وهكذا بالنسبة لإمام الجماعة، الصلاة خلف العالم بهلقد ركعة، يمكن ذني مرت عليكم بالمنهاج، الصلاة خلف الهاشمي أو القرشي العفمون هاشمي، الصلاة خلف القرشي الركعة بهلقد، طبعا لأنه الهاشمي أحد أفراد القرشيين، كله هاشمي قرشي ولا عكس، وهكذا الصلاة خلف كذا، فالصلاة متدرجة من حيث الفضل، وأنت أعتقد بالمنهاج مريتوا على مثل هذه المسائل. إلى هنا ننتهي، هاي صلاة المطاردة نخليها إلى درس لاحق، والحمد لله رب العالمين.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم.